أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد اليزدي رحمه الله: النفساء كالحائض. استدل على هذه العبارة بالإجماع المتكرر في كلماتهم. هذا الإجماع ادعي من كثير، ولم يؤثر على من يخالف هذا الإجماع، فحينئذ هو إجماع منقول من كثير من العلماء، ويمكن تحصيله أيضا بهذا القسم أيضا، من أننا لم نعثر على من رد هذا الإجماع وناقش فيه. فالعمدة في المقام هو الإجماع أن النفساء كالحائض في الأحكام التي سيذكرها وما يترتب على الحائض من الأحكام. استدل أيضا بروايات أن الحيض، أن النفاس حيض محتبس في رواية سلمان. ذكرنا أن هذه الرواية صحيح، معتبر حيض محتبس، لكنما ليس هذا التنزيل بمعنى في كل الأمور، إنما تنزيل ظاهري في مورد خاص. استفادة التعميم من هذا بحيث نعمم في جميع أحكام الحيض ويترتب على النفس حائض على النفس، هذا يحتاج إلى دليل، من هذا لا نستفيد. استفادوا من رواية أخرى أيضا بأنه الحائض ترجع للنفس، وتسوان النفس تعمل كذا وكذا. هذه الرواية أرجعت الحائض إلى النفس، لا أن ترجع النفس إلى الحائض، وكلامنا في هذا القسم النفس كالحائض في الأحكام. هذه الرواية بالعكس إنما تفيد من أن الحائض كالنفس في تلك الأحكام الواردة في خصوص تلك الرواية. فمن هاتين الروايتين لا يمكن لنا استفادة أن الحيض النفساء كالحائض في جميع الأحكام التي تترتب على الحائض. نرجع إلى إصالة المساواة بين الحيض والنفاس، الأصل الذي ذكرناه مكررا في بحوثنا السابقة، ولكن الكلام في هذا الأصل سيأتي. ذكرنا هذا الأصل، ولكن أدلة هذا الأصل وامثال ذلك يحتاج إلى تمعن فيها، وسنذكره في البحث القادم. فذكر السيد الماتن رحمه الله: من أن الحائض كالنفس، النفاس كالحائض إجماعا كما ذكرت لكم، ادعاه جمع كبير من الفقهاء، وفي السرائر نفي الخلاف فيها، والإجماع عند الكل. وقلنا بأن هذا الإجماع لو تفحصتم في كلماتهم تراهم كلهم يدعون، ادعون هذا الإجماع إجماع منقول، ويمكن تحصيله بنفي من لم نعثر على من يناقش في هذا الإجماع. وعن السيد الوالد أنه ضرورة المذهب أن هذا النفساء كالحائض من ضروريات الفقه، الفقه الجعفري. هذا استدل أيضا بما اشتهر من أن النفاس حيض محتبس. المستفاد من رواية سلمان رضي الله عنه، فإن هذه الرواية معتبرة وذكرنا سابقا، إلا أنه هل المدلول هو تعميم والتنزيل في جميع الأحكام، أم أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية، وسيأتي بيان ذلك في الأدلة التي استدل بها على أصل المساواة بين الحيض والنفاس. وبما ورد في صحيحة زرارة بعد إرجاع النفساء إلى العادة في صدر الرواية، لما يسأل الإمام عن قدد النفاس: أرجع النفساء إلى العادة، وإيجاب الاستظهار عليها والعمل بوظيفة الاستحاضة هذا هو حكمها وقد تقدم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والحائض مثل ذلك سواء، وإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء. فالرواية تدل على أن الحائض مثل النفساء، ونحن كلامنا في أن النفساء مثل الحائض في جميع الأحكام، فتدل على المقلوب هذا. فهل نستفيد من هذه الرواية أنه الحائض مثل النفساء والنفساء مثل الحائض في جميع الأحكام؟ هذا يحتاج إلى تمعن نظر في دلالة هذه الصحيحة. حينئذ هذا الذي، وسيأتي أيضا ذكر هذه الرواية في الأدلة التي استدل بها على إصالة المساواة بين الحيض والنفاس. ثم إن هذه الروايات لا تفيدنا في المقام، نرجع إلى أن النفساء كالحائض، قلنا إجماع، وقلنا بأنه ضرورة الفقه، ويمكن الاستدلال عليها بأصل المساواة بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل، وسيأتي الأدلة على إثبات هذا الأصل، وسيأتي الكلام في مثل هذا الأصل. ومن جميع ذلك نستفيد أن الإجماع هو العمدة في المقام، وأما الأدلة الأخرى فكل واحد منها فيه نقاش معين، وسيأتي ذكر الأدلة في أصل المساواة ومناقشة تلك الأدلة. هذا بالنسبة إلى عبارته النفساء كالحائض. في أي شيء كالحائض؟ في وجوب الغسل بعد الانقطاع، انقطاع دم النفاس، أو بعد العادة إذا كانت لها عادة، أو بعد العشرة في غير ذات العادة. والدليل على ذلك أنه ضرورة في الفقه هذا، ثم إنه إجماع الفقهاء في البين، وأدلة أخرى روايات وجملة من النصوص تدل على ذلك. فالدليل على ذلك في وجوب الغسل على النفساء إذا انقطع عنها الدم أو انتهى مدة العادة أو انتهى العشرة إنما عليها الغسل، الإجماع، ضرورة الفقه، نصوص كثيرة ذكرنا جملة منها وسيأتي ذكر بعضها. فحينئذ جملة من النصوص تدل على ذلك، منها قول الصادق عليه الصلاة والسلام: وغسل النفساء واجب. ومنها وأما خب، هذه الرواية تدل على أنه واجب، كما ذكرنا أن مثل هذه العبارة وردت في غسل الجنابة. ولكن هناك خبر يعارض هذا، خبر ابن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر. لكن لا بد من حمله على ما إذا كانت ضرورة في عدم إمكانها للغسل، وإلا هذه لا تعارض، فهو محمول على العذر وليس على نفي الغسل بالكلية. هذا بالنسبة إلى الغسل. ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، ولجملة من النصوص، منها ما ورد في الصحيح عن مولانا الكاظم عليه الصلاة والسلام قال: وضع امرأة في من وضعت بعد صلاة العصر في شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. هذه الرواية تدل على وجوب قضاء الصوم، والإجماع قائم على ذلك، كما تدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار وإصالة المساواة، والإجماع قائم في الصوم والصلاة كليهما، في الصوم وجوب القضاء عليها، وفي الصلاة عدم وجوب القضاء عليها، عدم وجوبها مطلقة، لا أداء ولا قضاء. ثم قال رحمه الله: وعدم جواز وطئها تدل عليه جملة من النصوص، والإجماع قائم على ذلك أيضا، وسيأتي ذكر بعضها. ومس كتاب وطلاقها أيضا إجماعا ونصوصا عديدة، وسيأتي ذكره في بعض الروايات. ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة لم يرد نص في هذه الثلاثة، وإنما أثبتوا هذه الثلاثة بإصالة المساواة، وإن قاعدة المساواة تجري مضافا للإجماع في المقام، أن الإجماع قائم على أن المرأة النفساء لا تمس كتابة القرآن ولا اسم الله تبارك وتعالى وآيات السجدة، تحرم عليها. وكذلك الضرورة الفقهية التي يدعى في المقام أيضا، ودخول المساجد والمكث فيها. هذه يستفاد من الأصل أي الدليل على ذلك إصالة المساواة، ومن بعض النصوص نستفيد ذلك، وإلا نص صريح يدل على حرمة دخولها المساجد والمكث فيها لا يدل. أما إصالة المساواة وأيضا قد نستفيد من بعض النصوص ذلك، هذا مكث فيها. وكذا في كراهة الوطئ بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، كل ذلك للإجماع. وإرسال التساوي بين الحيض والنفاس في هذه الأحكام إرسال المسلمات من دون نقاش من الفقهاء، بل الضرورة الفقهية قائمة عليها وعلى ما سيأتي من الأحكام، مضافا إلى نصوص خاصة تدل على ذلك. ذكرنا جملة منها فيما سبق، نذكر بعضها. نصوص خاصة منها قول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب. فمعناه حرمة الوطئ قبل في أيام النفاس، وأما إذا انقطع عنها الدم يأمرها بالغسل ثم يغشاها إن أحب. هذا هو الذي. ثم قال: وفي رواية ومنها قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. لما لم أذكر السند في المقام؟ لأن كل ذلك مورد الإجماع والضرورة قائمة عليها، لا نحتاج إلى ذكر الأسانيد في المقام، وهي معتبرة أيضا. قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، معناه طلاق النفس كطلاق الحائض، إنه ليس بطلاق، كذا الطلاق بعد الجماع وبعد المسي أيضا باطل. ثم قال: ومن هذا ليس بطلاق. ومنها خبر مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن النفساء يغشاها زوجها في نفاسها من الدم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب. فمعناه حرمة وطي الزوجة في أيام النفاس. ومثله خبر ابن بكير وإطلاق خبر سعيد بن يسار وغيرها من الأخبار التي تضمنت طلاق النفساء باطل في أيام نفاسها، غشيان النفساء حرام في أيام نفاسها، وأما الأخرى قائم عليها الضرورة الفقهية والإجماع وأصل المساواة بين الحيض والنفاس. ثم قال بأنه وألحقها بعضهم إلى الحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها وهو أحوط، ولكن الأقوى عدمه. والسبب في ذلك أننا ذكرنا في فصل أحكام الحيض عند ذكر كفارة وطي الحائض قلنا أنه هناك خلاف في كمية الكفارة وخصوصيات هذه الكفارة وأصل الكفارة، هناك نزاع. فإذا كان في أصل الحيض فيه هذا النزاع ففي النفساء أيضا لم يرد نص إلا بالأصل المساواة، أصل المساواة بين الحيض والنفاس. هناك ذكرنا الأقوى وجوب الكفارة، هنا هم نقول الأقوى وجوب الكفارة أحوط ولكنه أقوى في وجوب الكفارة. راجعوا هذا فيما ذكر. ثم أنه قد ورد في المرسل عن الصادق عليه الصلاة والسلام تختضب النفساء، وفي خبر آخر لا بأس للنفساء به أي بالخضاب للنفساء. ونحن أثبتنا كراهة الخضاب للنساء بإصالة المساواة ضرورة فقهية إجماع، فلا بد من حمل هاتين الروايتين على محمل فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضي الخضاب حينئذ، وإلا بدون تلك المصلحة لا يكره عليها الخضاب كما يكره الخضاب بالنسبة إلى الحائض حينئذ. هذه هي المسألة العاشرة. بقيت مسألة واحدة والبحث في أصل مساواة الحيض والنفاس والأدلة القائمة على ذلك، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.